الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في ذكر سدرة المنتهى. قال: حديث ابن مسعود عن أبي إسحاق الشيباني قال: سألت زر بن حبيش عن قول الله تعالى: فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال: حدثنا ابن مسعود أنه رأى جبريل له 600 جناح. أخرجه البخاري بكتاب بدء الخلق. باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء. قال: باب معنى قول الله عز وجل: ولقد رآه نزلة أخرى، وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء. قال: حديث عائشة عن مسروق قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: قلت يا أمتاه، هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت. أين أنت من 3 من حدثكن؟ فقد كذب. من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب. ثم قرأت: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. ومن حدثك أنه كتم فقد كذب. ثم قرأت: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الآية. ولكنه رأى جبريل عليه السلام في صورته 2. قال: أخرجه البخاري بكتاب التفسير. سورة النجم. باب: حدثنا يحيى قال: حدثنا وكيع قال: حديث عائشة رضي الله عنها قالت: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم، ولكن قد رأى جبريل في صورته وخلقه ساد ما بين الأفق. أخرجه البخاري بكتاب بدء الخلق. باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة بالسماء. قال: باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى. حديث أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. أخرجه البخاري بكتاب التفسير. سورة الرحمن. باب قوله: ومن دونهما جنتان. قال: باب معرفة طريق الرؤية. قال: حديث أبي هريرة أن الناس قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك يحشر الناس يوم القيامة، فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فمنهم من يتبع الشمس، ومنهم من يتبع القمر، ومنهم من يتبع الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم، فيقولون: هذا مكاننا، حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيدعوهم فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته، ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: نعم. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم من يوبق بعمله، ومنهم من يخردل ثم ينجو، حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله، فيخرجونهم، ويعرفونهم بآثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار، فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود فيخرجون من النار قد امتحشوا، فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد، ويبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخولا الجنة، مقبل بوجهه قبل النار، فيقول: يا رب اصرف وجهي عن النار، قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. فيقول: هل عسيت إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك؟ فيقول: لا وعزتك. فيعطي الله ما يشاء، فيعطي الله ما يشاء من عهد وميثاق، فيصرف الله وجهه عن النار، فإذا أقبل به على الجنة رأى بهجتها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم قال: يا رب قدمني عند باب الجنة. فيقول الله: أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألا تسأل غير الذي كنت سألت؟ فيقول: يا ربي لا أكون أشقى خلقك. فيقول: فما عسيت إن أعطيت ذلك ألا تسأل غيره؟ فيقول: لا وعزتك لا أسأل غير ذلك. فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق، فيقدمه إلى باب الجنة، فإذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما فيها من النظرة والسرور، فيسكت ما شاء الله أن يسكت، فيقول: يا رب أدخلني الجنة. فيقول الله: ويحك يا ابن آدم، ما أغدرك؟ أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألا تسأل غير الذي أعطيت؟ فيقول: يا رب لا تجعلني أشقى خلقك. فيضحك الله عز وجل منه، ثم يأذن له في دخول الجنة، فيقول: تمنى فيتمنى حتى إذا انقطعت أمنيته قال الله عز وجل: من كذا وكذا. أقبل يذكره ربه حتى إذا انتهت به الأماني قال الله تعالى: لك ذلك ومثله معه. أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب فضل السجود. قال: حديث أبي سعيد الخدري قال: قلنا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوا؟ قلنا: لا. قال: فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما. ثم قال: ينادي مناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون، فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم، وأصحاب الأوثان مع أوثانهم، وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم، حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر وغبرات من أهل الكتاب. ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب، فيقال لليهود: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزير بن الله. فيقال: كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ قالوا: نريد أن تسقينا. فيقال: اشربوا. فيتساقطون في جهنم، ثم يقال للنصارى: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال: كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ فيقولون: نريد أن تسقينا. فيقال: اشربوا. فيتساقطون في جهنم، حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر. فيقال لهم: ما يحبسكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون: فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم، وإن سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون، وإنما ننتظر ربنا. قال: فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة، فيقول: أنا ربكم. فيقولون: أنت ربنا. فلا يكلمه إلا الأنبياء. فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ فيقولون: الساق. فيكشف عن ساقه، فيسجد له كل مؤمن، ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة، فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب، وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان، المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم، حتى يمر آخرهم يسحب سحبا، فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق، قد تبين لكم من المؤمن يومئذ للجبار. قال: وإذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم يقولون ربنا، إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا، فيقول الله تعالى: اذهبوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. ويحرم الله صورهم على النار فيأتونهم، وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه وإلى أنصاف ساقيه، فيخرجون من عرفوا ثم يعودون، فيقول: اذهبوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه. فيخرجون من عرفوا ثم يعودون، فيقول: اذهبوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه. فيخرجون من عرفوا. قال أبو سعيد: فإن لم تصدقوني فاقرأوا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها. قال: فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون، فيقول الجبار: بقيت شفاعتي، فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد امتحشوا، فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة، فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في حميل السيل، قد رأيتموها إلى جانب الصخرة إلى جانب الشجرة، فما كان إلى الشمس منها كان أخضر، وما كان منها إلى الظل كان أبيض، فيخرجون كأنهم اللؤلؤ، فيجعل في رقابهم الخواتيم، فيدخلون الجنة، فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن، أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. فيقال لهم: لكم ما رأيتم ومثله معه. أخرجه البخاري بكتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه الأبواب وما فيها من أحاديث في هذا الكتاب في ذكر الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان، وهي تتعلق كما نرى بأحاديث وأبواب الرؤية. أولها: باب في ذكر سدرة المنتهى. وقد أورده الإمام البخاري في الباب المشار إليه، فقال: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني قال: سألت زر بن حبيش فذكر الحديث بلفظه. وفيه ذكر تفسير الآية في سورة النجم، وأن المقصود بهذه الآية هي رؤية جبريل عليه الصلاة والسلام، وليس رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله سبحانه وتعالى، خلافا لما فهمه بعض أهل العلم، وهذا هو الصواب الذي استقر عليه قول السلف وعامة أهل العلم، أي كان مقدار ما بين جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم قاب قوسين، أي قدر قوسين عربيين، وهي مسافة معروفة عند العرب تضرب ويراد بها القرب، كأنك تقول: ما بيني وبينه إلا شيء يسير وقريب. وليس المعنى أنه رأى ربه سبحانه وتعالى، وهذا هو التفسير الصحيح عن السلف في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه رؤية عين في الدنيا وفي حياة الدنيا. ففي هذا الحديث تفسير لهذه الآية وبيان معنى الرؤية التي ذكر فيها، وفيه كذلك وصف جبريل عليه الصلاة والسلام وذكر عظمته، فمن عظمته أنه رؤية بهذه الصورة العظيمة التي ملأ الأفق، له 600 جناح. وفيه كذلك ما أقدر الله عز وجل الملائكة من التصور بصور عديدة، فقد ظهر جبريل عليه الصلاة والسلام بغير صورته في مواضع للنبي صلى الله عليه وسلم، وظهر بصورته الحقيقية كما جاء في حديث عائشة مرتين، منها في في هذه الليلة ليلة الإسراء، ومنها قبل ذلك في مكة، فهذان موضعان رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته الحقيقية، وغير هذا كان يراه على ما كان يتصور به من صورة الإنس. ثم ذكر الباب الذي بعده وفيه كذلك هذا المعنى في تفسير الرؤية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء لم ير ربه جل وعلا رؤية عين، بل قد صح عنه عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم عن صحابي غير مسمى أنه قال: تعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وعند الحاكم: اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وهذا هو معنى أدلة الكتاب والسنة في نفي الرؤية عن عدد من أنبيائه ورسله، منهم موسى عليه الصلاة والسلام، وما جاء في القرآن: لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، والآية التي ذكرتها كذلك عائشة في هذا الباب: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، أي في الدنيا، وهو ما قاله الله عز وجل لموسى: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وأما في الآخرة فإنه سبحانه وتعالى يرى رؤية حقيقية تليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وأدلة ذلك كثيرة في الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسرت هذه الزيادة بنصوص الكتاب والسنة أنها النظر إلى وجه الله جل وعلا، وهذا للمؤمنين. وأما الكافرين فالكافرون لا يرون ربهم كما قال سبحانه: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ففيها دليل على عدم رؤية الكفار لله، وفيها دليل على رؤية المؤمنين لله، كما استدل الإمام الشافعي وغيره بهذه الآية على هذا. وكذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، ومنها ما أشير إليه في الأحاديث الآتية. فآية الإسراء الصحيح أنها رؤية جبريل عليه الصلاة والسلام، وما جاء عن الصحابة في إثبات الرؤية حمله العلماء على أحد أمرين: إما أنها رؤية منامية، وهذا لا ينافي أدلة الكتاب والسنة، وإما أنه اجتهاد من بعض الصحابة ظنا منه أن ذلك هو الذي دلت عليه بعض الأدلة، والصواب خلاف هذا، حتى قال بعض أهل العلم أنه استقر أمر الصحابة بعد ذلك على هذا المعنى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في الدنيا رؤيا عين. وفي حديث عائشة رضي الله عنها هذا المعنى، كما فيه كذلك ما ذكرته من هذه الخصال الثلاث التي لا يجوز نسبتهن للنبي صلى الله عليه وسلم: أولها الرؤية في الدنيا لله عز وجل، وثانيها علم الغيب، وثالثها عدم تبليغ شيء من الوحي، وأشارت إلى الأدلة الدالة على ذلك. وأدلة الكتاب والسنة متضافرة في تأكيد هذا المعنى، وما كان من علم النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الغيب فهو بما أعلمه الله، بما أعلمه الله عالم الغيب، فلا يظهر على غيب أحد إلا من ارتضى من رسول. فيعلم الله من يشاء من خلقه ببعض الغيب، فيعلم ذلكم الرسول بما أعلمه الله. وأدلة ذلك كثيرة، بل قال الله عز وجل أن يقول ويعلم أمته: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وهذا مع دلالته الشرعية وما عليه واقع حياة النبي صلى الله عليه وسلم يدلنا على هذا الذي دلت عليه الأدلة الكثيرة. وهكذا كذلك من المسائل المشار إليها ما ذكر في الحديث الآخر في حديث عائشة، في أن الصحابة كانوا يعظمون هذه المقولة: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم، يعني المقولة على الله وعلى رسوله، ولكن رأى جبريل في صورته. ومعنى: وخلقه ساد ما بين الأفق، يعني من عظمته له كما جاء في الأحاديث الأخرى 600 جناح، قد ملأ ما بين المشرق والمغرب من عظمة أجنحته عليه الصلاة والسلام. وفيه عظم جبريل وخلقه وكذا الملائكة، فهم خلق من خلق الله، خلقهم الله عز وجل على هيئة عظيمة. وفي قوله: باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى، فيه أن نفي الرؤية في الدنيا لا يعني نفي الرؤية مطلقا، كما قاله بعض أهل الأهواء من المعتزلة وغيرهم، بل أدلة الكتاب والسنة كثيرة في إثبات الرؤية، فالمؤمنون يرون ربهم سبحانه وتعالى. وهذا الحديث حديث أبي موسى يدل عليه. وفي الباب أحاديث كثيرة، منها حديث أبي هريرة وأبي سعيد المشار إليهما في الباب الذي بعده، وهكذا حديث جرير ابن عبد الله البجلي: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. وفي رواية عيانا في رواية للبخاري صحيحة تؤيدها متابعات تدل على صحة هذه اللفظة، ففي قوله عيانا أي بالعين، فهي رؤية حقيقية لا تنافي كمال الرب وعظمته. وليس في رؤية المخلوق للخالق شيء من الإحاطة المنفي عنها، فإن المنفي ليس هو إثبات الرؤية، ولكن هو الإدراك والإحاطة، فإن هذا لا يكون للمخلوق، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فالمنفي هو الإحاطة والإدراك، وليس المنفي هو الرؤية. ثم إن المنفي لن تراني هو الرؤية في الدنيا، وأما رؤية الآخرة فقد أثبتته أدلة الكتاب وأدلة السنة، كما أن المنفي رؤية الكفار ولا ينافيه رؤية المؤمنين. ولن عند أهل العربية لا تفيد التأبيد المطلق، وهذا هو دلالة الكتاب والسنة. فقول الله جل وعلا لموسى: لن تراني، لا يقتضي التأبيد المطلق، ولكن التأبيد المقيد، ويدل عليه قول الله عز وجل في حق الكفار والمنافقين: فإنهم لن يتمنوا الموت، نفى الله عز وجل عنهم أنهم لن يتمنوا الموت، لن يتمنوه أبدا، ومع ذلك يوم القيامة حين يدخلون النار ينادون مالكا خازن النار: يا مالك ليقضي علينا ربك، فيتمنون الموت. فهل القرآن يناقض بعضه بعضا؟ الجواب لا، ولكن هذا يدل أن لن لا تفيد النفي المطلق على وجه التأبيد، فإنما المنفي هو في الدنيا، وأما في الآخرة فلا. وهكذا كذلك نفي الرؤية في الدنيا والآخرة أمرها آخر. وهذا المبحث فيه مسائل وكذلك تفاصيل تذكر في كتب العقائد، لكن المقصود ها هنا التنبيه على أهم المسائل التي أشارت إليها هذه الأحاديث. وفي حديث أبي سعيد وأبي هريرة إثبات الرؤية كما ترون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم بهذا المثال المضروب من أنهم سيرون ربهم رؤية حقيقية فيها من الجلاء والوضوح ما لا يحصل فيه تغطية لبعضهم عن بعض، لا يمارون ولا يضارون بعضهم بعضا في هذه الرؤية، كما يرون الشمس والقمر ليس دونها سحاب. وهذا من باب تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، فننتبه لهذا. هذا من باب تشبيه الرؤية بالرؤية، أي رؤية واضحة ليس فيها خفاء، وحقيقية ليس فيها امتراء. وليس المقصود تشبيه المرئي بالمرئي، فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهو كذلك يفيد إثبات معية الله جل وعلا التي لا تنافي هذه الرؤية والإحاطة والعظمة منه سبحانه وتعالى على خلقه. وأمر الله أعظم من أن يشبه بخلقه، وهو القائل: هل تعلم له سميا، وهو القائل: ولم يكن له كفوا أحد، وهو القائل: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فخلاصة مسائل الرؤية على هذا التفصيل، فالرؤية في الدنيا ممتنعة عن هذا الإنسان لضعفه ونقصه، وهي في الآخرة في حق المؤمنين، ويحرمها الكافرون. وأما ما ذكر في الحديث في أهل الكتاب والمنافقين مع ما جاء من ذكر نفي الرؤية عن أمثال هؤلاء، ففسره العلماء أن هؤلاء لأجل إظهار الإيمان تكون لهم رؤية، ولكنها رؤية غضب لا رؤية رضا. ويدل عليه حديث أبي سعيد ففيه هذا المعنى. وبهذا تجتمع الأدلة، ولا معارضة ولا منافاة فيها. فالكفار الذين جحدوا الرب جل وعلا وكفروه لا يرونه مطلقا، ومن أظهر شيئا من الإيمان به من أهل الكتاب والمنافقين يرونه، لكن ليست رؤية رضا. وأما أهل الإيمان فيرونه رؤية رضا في الدنيا في عرصات القيامة بعد البعث والنشور، وليس في الدنيا، وكذلك حين يدخلون الجنة، فيكون ذلك زيادة في نعيمهم، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وهكذا وجوه يومئذ ناظرة، أي من النعيم، إلى ربها ناظرة، أي من النظر، وهو زيادة في النعيم والإحسان إليهم. وهكذا كذلك تضمنت هذه الأحاديث حديث أبي هريرة وأبي سعيد أمورا عظيمة من أمر اليوم الآخر، منها ذكر شيء من بعث الناس، وهكذا كذلك أحوالهم في عرصات يوم القيامة ومرورهم على الصراط، وأنهم يمرون بحسب أعمالهم. وفيها كذلك إثبات الشفاعة كما سيأتي إن شاء الله الكلام عليه في الأبواب الآتية لاحقا. وفيها كذلك إثبات خروج أهل المعاصي من النار خلافا لقول الوعيدية الذين يزعمون أن من دخلها لا يخرج منها، وهذا باطل، بل دلت أدلة الكتاب والسنة على أن أقواما من أهل الإسلام يدخلون النار بذنوبهم حتى إذا نقوا أخرجوا من النار إلى الجنة، وأنهم يتفاوتون بتفاوت أعمالهم. ومن ذلك أن يشفع الله عز وجل فيهم شفاعة الشافعين، ومن ذلك أن يخرج أقواما بغير خير قط، ولكن بفضله ورحمته سبحانه وتعالى. وفيه من المسائل كذلك ما هو محل عظة وذكرى، أن بعض المصلين يدخلون النار بذنوبهم ومعاصيهم، حتى لا يتكل الإنسان على الصلاة والطاعة، بل ينبغي أن يكون عنده من الخوف والرجاء ما يجعله محسنا حتى يتوفاه الله سبحانه وتعالى، فيدعو الله بلسان الحال والمقال أن يسلمه الله عز وجل من غضبه وعذابه في الدنيا وفي الآخرة. وذلك يحتاج معه من العمل والإحسان والصدق ما يعينه على ذلك، حتى لا يتكل أحد على طاعة ولا على علم ولا على غيره. فهؤلاء أناس كان لهم ما كان من طاعة ومع ذلك يدخلون النار، ولكن من فضل الله أن النار لا تأكل أثر السجود ومواضع السجود. وفي الرواية الأخرى إشارة إلى ما قاله بعض أهل العلم من أن من تكرمة الله لأهل الإسلام والصلاة أن النار لا تمس وجوههم، ليس فقط مواضع سجودهم، وهذا قول قاله بعض أهل العلم. وهذا الحديث وهذه الرواية فيه تدل على ذلك، فيكون ذكر السجود من باب ذكر البعض الذي يراد به الكل. والسنة يفسر بعضها بعضا، السنة يفسر بعضها بعضا، فمواضع السجود كلها لا يمسها النار، اليدان والركبتان والقدمان والوجه كله، والوجه كله تكرمة لهذا المسلم الذي قد سجد لله سبحانه وتعالى. وهذا من عظيم فضل الله ورحمته وكذلك حلمه بخلقه جل وعلا، وفيه فضل الإسلام والتوحيد على أهله. وهكذا كذلك فيه من المسائل إثبات ما ذكر في هذه الأحاديث من تفاصيل أحوال اليوم الآخر، وهي كثيرة في حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد، ونكتفي بهذه الإشارة المجملة، وبهذا القدر نكتفي، والله تعالى أعلم. طيب، هذا سائل يقول: هل يحشر الناس يوم القيامة على أجسادهم في الدنيا أو على أجساد أخرى؟ يحشرون على ما كانوا عليه، فكل إنسان يبعث على ما مات عليه، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صح في حديث أبي هريرة أن الله عز وجل ينزل مطرا كمني الرجال، فينبت الناس من أعجاب أذنابهم ويحييهم الله عز وجل كما كانوا، وهذا يدل على ما سبق. وهذا السائل يقول المصاب بالزكام قد يتأذى منه المصلون، فهل يدخل في حكم أكل الثوم والبصل؟ وهل يجوز أن يمتخط في الصلاة؟ إن كان يخشى الضرر على غيره فلا ضرر ولا ضرار، وإن كان لا فقد وقع مثل ذلك، فينبغي ألا يبالغ في هذا الباب، يكفيه أن يغطي عن نفسه، ويجوز أن يمتخط لكن بما لا يضر بالمسجد ولا بالمصلين. طيب، يقول لم تذكر أسانيد الأحاديث. الجواب كما ترون الأحاديث كثيرة، ولكن هذا على وجه الاختصار، وإن شاء الله يسر الله تذكر في وقت لاحق. طيب، إلى هنا، والله تعالى أعلم.